السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي، ووصلنا بفضل الله عز وجل للمجلس 12 من مجالس تدبر سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. ماشي، الصوت كويس؟ لو في حد كده يطمننا كده الصوت عامل ايه. المرة اللي فاتت البث كان بيقطع، فأرجو المرة دي ان الإرسال يكون أفضل. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله عز وجل لربع كل الطعام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل بعد الآية العظيمة اللي ختمنا بها المرة الماضية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كلمنا عن قيمة البر والإنفاق، ويجي بعدها على طول بعد الإنفاق مما تحبون الكلام عن بعض افتراءات أهل الكتاب، وتحديدا هنا كمان اليهود. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هنقول دلوقتي إيه اللي حرمه إسرائيل، سيدنا إسرائيل اللي هو المقصود به سيدنا يعقوب. والآيات هنا في البداية متعلقة ببعض الافتراءات الخاصة بالأطعمة، بعض الأطعمة التي كانوا يحرمونها على أنفسهم وينسبون هذا التحريم زورا وبهتانا لسيدنا إبراهيم عليه السلام أو لربنا جل وعلا. كل الطعام كان حلا لدي ربنا، كعادتنا في سورة آل عمران وإحنا بنتناولها بنشوف الطريقة التي بين الله عز وجل فيها كيفية الجدال وكيفية المناظرة مع أهل الكتاب. إحنا قلنا إن الآيات لحد وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، لحد موطن هذه الآية التي بدأت فيها آيات الحديث عن غزوة أحد، الكلام عن مناظرة ومجادلة مع أهل الكتاب وتحديدا وفد نصارى نجران. فمما يعني ذكرناه من قبل إن من طريقة المناظرة والمجادلة ذكر الحق مجردا، إنك بتجيب الحق من بداية القصة، زي مثلا إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، والكلام اللي اتكلمنا عنه لما بدأت القصة خالص: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وقبل ما نتكلم عن المسيح يتكلم عن جدة المسيح السيدة أم مريم، وبعدين السيدة مريم والتفاصيل. فهنا برضو هنا بيفتروا افتراءات معينة تتعلق بالتشريع. فرب العالمين سبحانه وتعالى يذكر لنا الأمر منذ بدايته: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. قبل ما هم يعملوا الكلام ده كله كان كل الطعام حلال لهم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ومن أظلم مم فمن أظلم ممن افترى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. 3 آيات دول هنفصلهم كعادتنا ونقف مع الفوائد اللي طالعة منهم، لكن تبدأ البداية كل الطعام. ربنا هنا يقرر حقيقة تاريخية أو حقيقة مطلقة أو شبه مطلقة في الشريعة، وهي أن الأصل في الأطعمة والأصل في الأشياء الإباحة كان حلا. الأطعمة الطعام الطيب كان حلال وكان مباح لبني إسرائيل في الأصل، وهذا هو الأصل في الأشياء. يعني دايما يقول لك إيه الأصل في الأشياء الإباحة، لا، فيها أشياء الأصل فيها التحريم، زي العبادات مثلا يقول لك الأصل في العبادات التحريم. إيه الكلام الغريب ده؟ الأصل في العبادات التحريم. أه قلتها لكم قبل كده، أنت ما بتألفش عبادة من دماغك، ما تقولش مثلا إن يعني في صلاة معينة اسمها صلاة الطيبين مثلا، أي اسم، والصلاة دي صفاتها كذا، وبنركع فيها 3 ركعات، مش ركعة، بالركوع فيها بيبقى 3، مش ركوع واحد، السجود فيها بيبقى 5، مش سجدتين في كل ركعة، ونقعد بقى نألف. لا، الأصل في هذا أنه محرم. إزاي دي عبادة؟ ما أنا بتقرب بيها لربنا. لا، ما بتقربش بالطريقة دي. يعبد الله عز وجل بما يرضى. لكن في المقابل، الاصل في الامور العاديه، واحد يقول لك الاصل في الاشياء الاباحه، واحد يقول لك الاصل في الامور الاباحه، واحد يقول لك الاصل في الاطعمه الاباحه، صح، ما لم ياتي استثناء شرعي. وده معناه جميل على فكره، ان المحرمات هي الاستثناء. عشان كده شوف، الا ما حرم اسرائيل، يعني كان في استثناءات، ان في حاجات حرمها اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه. من قبل التوراه نزلت مع مين؟ مع سيدنا موسى. طب سيدنا الاول ولا سيدنا اسرائيل؟ تعرفين طبعا سيدنا اسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام، ابو سيدنا يوسف والاسباط. طيب مين كان اسبق، التوراه ولا سيدنا يعقوب؟ طبعا سيدنا يعقوب اسبق. التوراه نزلت على مين؟ على سيدنا موسى. وموسى ده يعني من نسل سيدنا يعقوب، بس من نسل بعيد، مش مقابل. سيدنا يعقوب هو ابن سيدنا اسحاق، وسيدنا اسحاق هو ابن سيدنا ابراهيم، واولاد سيدنا يعقوب الاسباط وسيدنا يوسف عليه السلام. وبعد كده يعني كل سبط بقى له في منهم يعني قبيله من قبائل بني اسرائيل ان صح التعبير، يعني الاسباط المختلفه، وكان من ضمنهم بقى بعض اجيال سيدنا موسى اللي نزلت عليه التوراه. فكان هذا محرما على، يعني او حرمه يعقوب على نفسه قبل ان تنزل التوراه، وده دليل على ان المساله كان فيها نوع من انواع التحريف من ضمن ما فعلوا. هم قالوا لا، ده هي محرمه في التوراه. لا، هي كانت حاجات من مما حرمها اسرائيل على نفسه. طب ليه حرمها على نفسه؟ المفسرين ذكروا روايات كثيره في هذا الشان، اشهرها يعني كما ذكر ابن كثير والطبري وابن الجوزي في زاد المسير، ان سيدنا يعقوب اصابه مرض شديد، في بعض الروايات ان هو عرق النسا، فنذر لله ان شفاه لا يحرمن احب الطعام والشراب اليه. هو قال كده، انا لو شفيت حرم على نفسي أحب حاجة، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وألبنها، فحرمها على نفسه بعد الشفاء، فبقي أولاده من بعده يحرمونها اقتداء به. وده كان زي ما قلت قبل نزول التوراة، يعني ما كانش تحريم شرعي أو تحريم تشريعي. فلما نزلت التوراة، بعض هذه الأطعمة التي حرمها إسرائيل على نفسه بقي محرما، و يعني قيل ان هم حرمت عليهم ذلك من ضمن الاثار والاغلال التي كانت عليهم بسبب شحودهم اللي اتكلمنا عنه كتير جدا في سوره البقره، وبعضها احل لهم. وبعد كده جه كمان سيدنا المسيح عليه السلام، احل لكم بعض الذي حرم عليكم. كل شويه بيجي ايه، تخفيف، لكن البدايه كانت في عقوبه معينه بتحريم كتير من الانواع. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيتحدى اليهود بعد كده، بيقول لهم ايه، ان كانوا بيدعوا، ان بعضهم قال لا، ده التحريمات دي من ايام سيدنا ابراهيم، وإنها لفي التوراة، قالوا كده ده سبب النزول، من أيام إبراهيم كانت محرمة وهي كانت في التوراة أصلا. فربنا أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، يتحداهم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم لو أنتم صادقين في كلامكم هاتوا التوراة التي عندكم واقرؤوها أمام الناس، وأرونا أين هذا التحريم الذي تنسبوه لإبراهيم أو لربنا قبل يعقوب. طبعا هم مش هيقدروا يعملوا كده، لأن التوراة الأصلية حتى اللي كانت معهم وقتها كما يقول المفسرين ما فيهاش الكلام ده، هما كانوا بالكلام ده مرسل من كلامهم هم، لكن فين في القرآن الكلام ده؟ ما كانش موجود. وده يبين لك برضو فائدة مهمة، أهمية الدليل والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، آية تاني هنا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الإسلام بيقوم على هذا الدليل وهذا البرهان، مش ادعاءات وكلام مرسل. فسيدنا فربنا سبحانه وتعالى تحدى اليهود بهذا، قل فاتوا بالتوراة هاتوا بقى الدليل على كلامكم ده. واحنا كمان هذا هو الاصل، يكون هناك دليل على الكلام الشرعي الذي يقال. طيب اللي ما بيعملش كده ده بيفتري، عشان كده الايه اللي بعدها، فمن افترى على الله الكذب، بعد هذا التحدي عاقبه الافتراء بقى، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. اللي بيفترع على ربنا بيختلق، يخترع الاكاذيب على الله عز وجل، ينسبها الى الله، ودي اخطر حاجه يا اخوانا، الافتراء في الدين، التقول على الله عز وجل بغير علم. ارجع كده الايه بتاعت وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله. خلي بالك شوف الترتيب ايه، الفواحش ما ظهر منها، وبعدين ما بطن، الفواحش الباطنه اخطر بكتير، والاثم الظلم والبغي بغير الحق وان تشركوا الشرك، ويجي بعد كل ده العلماء يقولوا الترتيب هنا تصاعدي في شدة الذنب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنك تنسب لله عز وجل زورا ما لا تعلم. دي من أخطر الأشياء، أن تفتري في الدين، أن تقول على الله بغير علم، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآيات دي بتورينا خطورة إن الإنسان يحرم حاجة ربنا أحلها، أو يحرم شيء، يحلل شيء ربنا حرمه، أو يحرم شيء ربنا أحله، وينسب هذا للدين. ده افتراء على الله، لفظ افترى، إنك تفتري على ربنا سبحانه وتعالى وتظلم لهذه الدرجة. وده بيحصل للأسف من كثير من الجهال وأصحاب الأهواء، بيحرم ويحلل على مزاجه، بيحرم ويحلل على يعني هواه، أنا عايز دي حرام عشان إيه أأمن. أنت مش بمزاجك، هي أنت شايف إنها أأمن فتحرم، وأنت اللي بتحرم وتحلل. فلذلك ربنا بيقول من بعد ذلك، يعني من بعد قيام الحجة وظهور البرهان ووضوح الحق اللي يعمل كده، فأولئك هم الظالمون. هو ده الظلم الذي يشمل ظلم النفس بالوقوع في هذا الكذب والافتراء على الله عز وجل، وظلم الناس بتضليلهم وتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ده من أعظم أنواع الظلم. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك قل صدق الله. ربنا بيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يعلن الحق الصريح، قل صدق الله، يعني رب العالمين صدق في كل الذي أخبر به، في كل الذي أنزله، في كل الذي شرعه، وكلامكم أنتم هو الكذب. وما دام ربنا هو الذي صدق، يبقى إيه المطلوب؟ شوف بقى الترتيب اللي بعد كده، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. الفاء هنا للترتيب والنتيجة، يقول لك ما دام ربنا صدق وأنتم قد أقيمت عليكم الحجة أن الله صدق، يبقى تتبعوا بقى إيه؟ تتبعوا ملة إبراهيم. ملة، الملة هي زي ما قلنا قبل كده الطريقة والمنهج. طب إيه صفة الملة دي؟ حنيفا. الحنيف هو المائل عن الشرك، يبعد عن الشرك. طب هيروح فين لما يبعد عن الشرك؟ يروح للتوحيد. وقيل هو المستقيم على الحق، المخلص لله عز وجل، وما كان من المشركين، تأكيد على توحيد سيدنا إبراهيم الخالص وبراءته من كل أنواع الشرك. يبقى الآية هنا بترجعهم للأصل، لملة أبيهم إبراهيم عليه السلام، اللي كلهم بينتسبوا ليه وبيفتخروا بيه. طب ارجع بقى، لو أنتم صادقين فعلا في اتباع سيدنا إبراهيم، يبقى تتبعوا ملته الحقيقية، التوحيد والإخلاص والأدب مع الله عز وجل، مش التطاول إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، لا، اتبعوا ملة إبراهيم بقى. وده يبين لك برضه مكانة سيدنا إبراهيم دايما بنتكلم عنها، أبو الأنبياء، وملته ملة التوحيد الأصلية. القرآن دايما بيرجعنا ليه، سيدنا إبراهيم عليه السلام كقدوة وكأصل. واليهود والنصارى ومشركو العرب كلهم كانوا بينتسبوا لسيدنا إبراهيم، فالقرآن بيقول لهم لو أنتم صادقين اتبعوا ملته الحقيقية التي هي الإسلام، حنيفية السمحة، ملة إبراهيم الحنيفية التي فيها يسر وسماحة وتوحيد خالص لله عز وجل. طيب ندخل بقى على الآيات المتعلقة بالأيام اللي احنا مقبلين عليها. ربنا يا رب يتقبل من كل حاج، وسبحان الله قدرا كده انها الآيات الخاصة بالحاج. احنا طبعا اتكلمنا بآيات الحاج في سورة البقرة قبل كده مفصلة كتير جدا، وهندخل عليها كمان هنا في سورة آل عمران، ولعل وعسى برضو في أيام عشرة الحجة كنت بفكر أعمل سلسلة عن الحج، لعل الله عز وجل يعني يقدر لنا الحج جميعا، وخصوصا في أيام في ناس بتسفه من الحج، في ناس يعني تفهمين أقصد إيه، يعني يقول لك كأن المباحات اللي بيعملوها كل يوم، وكأن الحاجات المصاريف اللي بيصرفوها كل يوم دي يعني عادي، ولكن الناس اللي هتصرف في الحج دي اللي يعني رمت فلوسها يعني، وكان الاولى ان هم يدفعوا. اكيد اكيد انا من اكتر الناس، او مش هزكي نفسي، بس اكيد انا تكلمت كثيرا عن الانفاق في سبيل الله، وتحديدا انفاق اخواننا في فلسطين، اسال الله جل ان يطعمهم وان يوفقهم وان ينصرهم، وهذه يعني مساله ما فيش مزايده عليها. لكن ما ينفعش انسان يسفه من عباده، الحج عباده عظيمه، ما ينفعش ان انت تيجي تقف قدام ربنا. هتشوف دلوقتي الايات يا جماعه ده وصلت فيها يعني لفظ الكفر، موضوع العلاقة بالحج والتعامل مع الحج موضوع حساس جدا. فانت خلاص انت مش عايز تحج حج نافلة، او مش عايز حجيت حجة الفريضة جزاك الله خيرا وربنا يتقبل منك، وقررت ان انت تكتفي، حقك، ما اقدرش اقولك لا. لكن عندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فينفعش انسان يتجرأ كده على مسألة شعيرة الحج، زي ما نشوف آيات معظمة جدا لهذه الشعيرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج والعمرة والمتابعة بينهم. طيب هنا بس قبل ما نتكلم، طبعا احنا بنتكلم في آيات فيها مجادلة مع أهل الكتاب، فيها مناظرة وما إلى ذلك، وربنا بعد ما دعاهم لاتباع ملة إبراهيم بينتقل الكلام لذكر معلم مهم جدا من معالم هذه الملة، وكان فيها اشارات هنقولها دلوقتي، يعني مهم قوي الموضوع بتاع الحج في سوره ال عمران، هي علاقه اللي احنا كنا بنتكلم عنه ومناظره اهل الكتاب بالحج واول بيت وضع للناس وما الى ذلك. بعد ما ربنا قلنا دعاهم لاتباع مله سيدنا ابراهيم، ينتقل لذكر المعلم المهم من معالم هذا الذي اعاد بنائه. ما هو سيدنا ابراهيم يرفع القواعد من البيت، شرحناها بالتفصيل في سوره البقره ايضا. فهنا ده معلم من معالم هذه المله، واول بيت وضع لعباده الله في الارض الكعبه المشرفه. تكلمنا عن فريضة الحج، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وهنقول يعني إيه بكة وإيه الفرق بينها وبين مكة، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. يهو ذكر إبراهيم هو جاء مرة أخرى، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، خدت بالك من اللفظة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب قبل ما نبدا نفسر في الايات او نقف مع كل معنيها، عايزين نسال السؤال برضو بصيغه ثانيه، ليه موضع الايات هنا في آل عمران وسط ايات بتجادل اهل الكتاب؟ ايات بتتكلم عن البيت الحرام، الوقوف على ايات الله البينات فيما في هذا البيت، وهنقول ايه هي الايات دي ان شاء الله. وليه جت ايات الحج والبيت وسط صوره كل تركيزها او جل تركيزها على جدال اهل الكتاب وبيان تحريفهم؟ إجابة هذا السؤال يعني علماء اجتهدوا فيها اجتهادات كثيرة، لكن أوسطها حاولت أجمعها لكم، إن من الطبيعي بعد ما يرد القرآن على أهل الكتاب وبين تحريفهم في المعتقد والعبادة، إنه يرد الناس للأصل الأول البيت الحرام، مش معلم جغرافي ولكن كرمز للتوحيد الخالص. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم يا من اختلفتم في الدين وتنازعتم وتناظرتم وتجادلتم، ارجعوا إلى الأصل، ارجعوا إلى أول بيت، اجتمعوا على هذا أول بيت وضع للناس. هنا بدأ النور وظهر التوحيد وسار الأنبياء. كأن ذكر الكعبة والحج استحضار للأصل، أصل هذه الدعوة، الرجوع للمنبع. في رمزية كده للكعبة أخواننا، ورمزية الكعبة رمز للوحدة والتوحيد، مش بس التوحيد والوحدة، كل المسلمين بيوجهوا ليه وجوههم، مش بس اللي بيروحوا يحجوا ربنا يرزقنا الحج والعمرة، ولكن كمان في كل صلاة احنا رايحين بنبص فين قبلتنا؟ الكعبة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس اللي بيتجمعوا من كل فج عميق. والحج اصلا عبادة بتقوم على ترك التفرق، كل الناس بتجتمع على صعيد واحد يوم عرفة، ويناموا في مكان واحد في مزدلفة، يباتوا في مزدلفة كله على الارض، مفروض يعني بنفس الثياب بدون تمييز. فاحنا بنتكلم اصلا في صورة بتكلمنا عن تحريف حصل وتفرق وجدال عقيم، يجي الحج كده كرمز للوحدة والطهارة والتجرد والرجوع للأصل. وكمان تقولك ربانية هذا البيت في مقابل بشرية اي معبد تاني. هذه الكعبة، شوف كلمة وضع للناس، مين اللي وضعه؟ مش وضعت لهوى ولا لا، وضعت بامر رباني. أهل الكتاب زي ما قلنا أدخلوا التحريف على بعض الأشياء وعلى بيوت العبادة وما إلى ذلك، فكان التذكير هنا البيت ده بيت ربنا اللي وضعه، وهو أول بيت اتوضع لعبادة الله عز وجل في الأرض، فتلاقي فيها تهيئة نفسية للي جاي بعد كده، هيجي أمر بقى بالحج، بس من البداية إن أول بيت وضع للناس. بعدها ربنا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن قبل الأمر ده يجي التمهيد النفسي والتاريخي، اجتمعوا هنا، هو ده محل الوحدة بين المؤمنين. في الآيات العظيمة إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، هذا البيت الأول، في آيات بينات في مقام إبراهيم من دخله كان آمنا، جعل هدى للعالمين. كان الآيات بتبني هبة للنفس، هبة للبيت في نفس المؤمن، عشان يجي بعد كده التكليف بالحج وانت طبعا نفسك تروح. فربنا ذكر الحج في آل عمران كأنه رد عملي وروحي على تحريف أهل الكتاب، دعوة للناس للرجوع لأصل التوحيد والعبادة، تكون الكعبة دي محور لوحدة الأمة بعد ما ممكن تكون شتتتهم الجدالات وما إلى ذلك والتفرقات والتحزبات. تلاقي الصورة كلها ماشية، خلي بالك صورة آل عمران دايما ماشية كده من أولها لآخرها، إنها بترد الناس لربنا سبحانه وتعالى، للدين إبراهيم، للأصل النقي. فيجي بقى البيت، إن أول بيت وضع الناس، حقيقة تاريخية، هذا أول بيت وضع في الأرض لتعبد الناس، ليعبد الناس ربهم، للذي ببكة. اللام هنا قالك لام للتأكيد، وبكة ايه بكة بقى دي؟ هو اسم من اسماء مكة المكرمة، قيل سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، وقيل الازدحام بك يعني ازدحم ازدحام الناس بها. فالكعبة أقدم بيت وضع للعبادة على هذه الأرض، واختلفوا طبعا مين أول من بنى الكعبة، في خلاف مشهور، والأرجح أن سيدنا آدم هو أول من بنى الكعبة، والبعض قال هم الملائكة أول من بنوا الكعبة، والبعض قال شيث ابن آدم. أيا كان مين اللي بدأ، هو أول بيت ده اللي يلزمنا، وغالبا الأرجح الأقوال أن سيدنا آدم هو اللي بناه. وبعدين تقول لك الآيات صفات لهذا البيت، صفات جميلة قوي، صفات هذا البيت. أول حاجة ربنا بيقول إيه، وضع للناس الذي ببكة مباركا، يبقى مكانه قال لنا ببكة هذه القرية العظيمة أم القرى مكة، مباركا يعني كثير الخير والبركة، بركة حسية، الثمرات اللي بتجيله من كل مكان، مع انه وادي غير الزرع ما بيزرعش فيه، وبركة معنوية في الراحة والسكينة والطمأنينة، اللي بيروح بقى عارف المعاني اللي بتكلم عنها دي، ومغفرة الذنوب ومضاعفة الأجر، صلاة هناك بمئة ألف صلاة ربنا يرزقنا ويكتبها لنا، وهدى للعالمين. يبقى الأول بركة، وبعدين الهدى، مصدر هداية لكل الناس، هداية للتوحيد، لأن إبراهيم عليه السلام أعاد بناءه على التوحيد، هداية للقبلة، قبلة المسلمين، هداية للمناسك، الحج والعمرة مرتبطين بالكعبة، هداية للقلوب، نفوس بتهوي إليه، تجد فيه راحة وسكينة، قياما للناس زي ما قلنا، قياما لحياتهم. فالكعبة زي ما بقول لك الآية دي مش عايز أطلع منها، رمز التوحيد. كان في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكرة إنك تستمتع بأول بيت وضع للناس، معرفة إن هذه هي الكعبة، وإن إبراهيم هو الذي رفع قواعدها على التوحيد، بيديك إحساس بعمق التاريخ اللي أنت منتمي إليه، وإننا على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. ويخلي الكعبة زي ما قلت لحضراتكم رمز لوحدة المسلمين وتوجههم لرب واحد وقبلة واحدة. وبركة البيت دي مشهودة، كل واحد زار بيت الله الحرام حس بالبركة دي، ما اعتقدش ان في حد يخالف في هذا. لو قلنا كده في التعليقات حلقة يقولوا لنا، هتلاقي قصص كتير جدا ومعاني جميلة جدا الانسان بيحسها وهو هناك، الواحد بيشتاق انه يبقى هناك وهو في، مش بقول في طواف الوداع، انت بتروح وعارف انك هتمشي فتبقى خلاص ده انا هشتاق مبكرا، ده انا عايز ارجع تاني. تهوي إليهم أفئدة من الناس تهوي إليهم، تحس بالسكينة والطمأنينة والهداية والقرب من ربنا. وبعدين الصفة بقى الثالثة اللي ربنا ذكرها بعد البركة والهداية، قال إيه، فيه آيات بينات، يعني البيت ده فيه علامات، الآيات هي العلامات والدلائل الواضحة على عظمة وقداسة هذا البيت والمكان عند الله عز وجل. طبعا المفسرين تكلموا كتير جدا في الآيات دي، يعني إيه هي آيات الله عز وجل في اللي ربنا قال فيه آيات بينات. أول واحدة اللي ربنا ذكرها مقام إبراهيم، يعني العلماء قالوا أول واحدة ربنا يعني تفصيل بعد إجمال، فيه آيات وبعدين بدأ يفصل مقام إبراهيم، والآية الثانية ومن دخله كان آمنا، ده قول مقام إبراهيم. لكن في علماء بقى وقفوا طويلا مع هذه الآية فيه آيات بينات، ده يعني يقعدوا يتكلموا بقى إيه هي الآيات دي، ويفصلوا فيها جدا، وأقوال كثيرة جدا، بعضها آيات حسية محسوسة يعني ملموسة ومرئية، وبعضها آيات معنوية. وخلينا نبدأهم كده بالترتيب القرآني. مقام إبراهيم، قال لك ده أول آية ذكر صراحة في الآية، مقام إبراهيم كأنه أبرز الآيات، حجر وقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة، وبقي محفوظا حتى اليوم، بنتكلم في آلاف السنين يا أخوان، مش بس كده، في أثر قدم نبي لا يزال يرى، القدم اللي ثبتت على هذا الحجر، زي ما سيدنا إبراهيم ثبت على التوحيد، زي ما ثبت على هذا الدين. وبعدين تبقى بقى يقول لك برضو من ضمن الآيات البينات المرئية الكعبة نفسها، بقاء الكعبة عبر العصور، بيت واحد فضل قائم رغم الطوفان، بعض العلماء قالوا هدم في الطوفان وأعاد بناؤه، بس فضلت القواعد، فضل المكان ما تغيرش ما تنساش. ربنا سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، نسأل الله عز وجل، دعاء أنا رزقت الحج بفضل الله عز وجل بدعوة، والله ما كان في أي أسباب، مفيش أي سبب كان يخليني حج، سبحان الله، فأوصيك بالدعاء. فبقاء الكعب عبر العصور أيضا، هذا قالوا مع رغم الحروب والاعتداءات وأصمع الطغاة وأبرهة والفيل وكل، لكن فضل هذا البيت محفوظ بحفظ ربنا جل وعلا آية ناطقة. وقيل هو من آياته أيضا أنه جعله الله عز وجل قبلة للمسلمين، من بين كل الأرض اختار ربنا المكان ده يخلي قلوب وأجساد الناس تتوجه إليه، مش اختيار بشري، اتكلمنا في آيات تحويل القبلة لو تتذكروا، في آيات طويلة في سورة البقرة اتكلمنا عنها في اللقاءات الماضية في سورة البقرة، ممكن ترجعوا لها، آيات مهمة جدا تحويل القبلة ومعنى القبلة. كمان قالوا إن من الآيات المعنوية السكينة والأمان زي ما قلت لحضراتكم، ومن دخله كان آمنا، عشان استدلوا بهذه الكلمة ومن دخله كان آمنا. اللي بيزور الكعبة فعلا بيحس بهذا الأمان، أمان وسكينة، وكأن المكان فيه طمأنينة ما تدركش بالعقل لكنها تحس بالقلب، محسوسه بالقلب. على فكره بعض العلماء قالوا ومن دخله كان امنا، دي بيسموها ايه، صيغه خبريه تفيد الانشاء، يعني طلب بس بصيغه الخبر. زي ايه؟ اضرب لك مثال زي الفرق بين الجمله الخبريه المبتدا والخبر وبين الجمله الفعليه، فعل الامر اضعف من الجمله الخبريه. نضرب مثال عشان نفهم. راجل كده اتصل بزوجته جهزي الاكل عماجي، ده كده جمله اسلوب امر اسلوب انشائي، جهزي الاكل عماجي. قارنها بقى بجمله ايه، اجي الاقي الاكل جاهز. مين فيهم اكثر حزما؟ وانا مش بتكلم يعني مش بقول في السيد يعني، بس قصدي يعني بديك مثال بس حاجه محسوسه يعني، او يعني فرق بين الاسلوبين. اجي الاقي الاكل جاهز، او مثلا ايه، ارجع البكر ما لاقيكش موجود، واحد مثلا مطول، ايا كان الاسلوب الخبري يفيد الجزم والحسم والحزم اكتر. فبعض العلماء قالوا المقصود هنا ومن دخله كان امنا، يعني يقصد هنا تكليف للناس القائمين دائما ان يؤمنوا من دخل، وهنشرحها طبعا بالتفصيل. والبعض قال لا، الامان والطمانينه الحسيه التي يجدها الانسان حين يذهب الى هناك. وبكرر تاني، ربنا يرزقنا جميعا، اوعى تخلي حد يزهدك ابدا في بيت ربنا الحرام. اوعى اي ظروف تقبل ده، مهما كان الشخص اللي بيقوله، مهما كنت بتحبه، ما تخليهوش يزهدك في بيت ربنا سبحانه وتعالى، ما تخليهوش يزهدك في عباده ابدا. ومن دخله كان امن، دي كلها من العلماء اللي ذكروه في مسائل الايات، فيه ايات بينات، ايات ظاهره، تجلي التوحيد بدا اتبنى عشان التوحيد، وكل طقوس الحج والعمره مبنيه على هذا التجرد التوحيد الكامل. بتسيب لبسك الفاخر، تسيب فلوسك ومكانتك، بتطوف وتبكي وتدعي، وبتحس انك نقطه في بحر الناس. ممكن ما انا اذكر مره كنت بطوف في سنه من السنين، كان يعني تقريبا ما بتحركش، انا سايب نفسي بس هو الحركه كامله من كتر الضغط الرهيب والزحام الرهيب. انا ايه في دول كلهم؟ فبحس ان انت مسكين بين يدي الله عز وجل، وتتجرد اكتر. وده في حد ذاته ايه، ان القلوب دي كلها بتتجمع على المكان ده وتبكي وتدعو وتتطهر بيت ربنا سبحانه وتعالى. وبعضهم قالوا ايضا من الايات اجابه الدعاء فيه. وبالمناسبه الدعاء اللي انا قلته لكم من شويه، ان انا حجيت بدعاء كان دعاء سبحان الله العظيم، يعني يمكن ما حكيتش القصه دي قبل كده، وصلى الله جل الا يكون فيها رياء ولا سمعه، لكن اقولها من باب يعني الحث على الدعاء، واسال الله ان يغفر لنا وان يرحمنا. انا فاكر ان انا ما كانش عندي يعني اي قدره ماديه على الحج، بس رزقت كده. كان ايامها كان عمره، انا فاكر سنه 2007 عمره، كان ثمنها تقريبا 2500 جنيه في 2007، ودبرتهم يعني بصعوبه شديده، يمكن بعت حاجه كمان ورحت طلعت العمره دي. وهناك في طواف الوداع قعدت ادعي ربنا ان انا نفسي حج، ما كانش معايا اي امكانيه ماديه. كان بقى يعني قبل يعني كان اعتقد قبل رمضان على طول. وسبحان الله في نفس السنه، وخلاص انا كنت نسيت يعني، دعيت الدعاء ده ونسيت، ما يعني حج انا ما عنديش اي امكانيه للحج خالص يعني. فسبحان الله لقيت وانا في اعتكاف افتكرت تاني بقى في اخر رمضان ودعيت. بس انا فاكر ان الدعوه الاولانيه كانت في طواف الوداع في اول عمره اعملها في حياتي. وسبحان الله في اخر يوم في العشر الاواخر في رمضان السنه دي، كنا معتكفين في مسجد في المنصوره، وجالي واحد قال لي هات الباسبور. واحد انا ما اعرفوش، يمكن اول مره كنت اقابله. باسبور ليه خير يعني؟ بس هات الباسبور مالكش دعوه، ما قالش حتى ليه. وكان سبحان الله العظيم كان عنده حد بيدي تأشيرات، حد كده يعني كان مهدي ب10 تأشيرات، فهو كان مش عايز ياخد فيهم فلوس، خلاص هم هدايا. وسبحان الله التأشيرة جت، وما كانش معايا برضو فلوس التكاليف بتاعت السفر. قال لي طب بص تعالى معانا يعني اشراف ديني، او زي ما تكون مطوف كده، ولكن ادفع بس ثمن التذكرة. مش حاجة كانت ايه، برضو تكلفة 10,000 جنيه تقريبا، ويمكن يعني برضه ما اعرفش تدبره ازاي. انا لا اجد تفسير الى يومنا هذا الا انها كانت دعوه هناك. فقال لك ان برضه من علامات او من ايات الله البينات في هذا البيت استجابه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قريب يجيب، انا مش بحكر الدعاء على هناك، يعني انت ما تعرفش تدعي هنا، لا تعرف تدعي هنا، بس من الملموس والمشهود شفته كتير جدا، شفته كتير جدا، مش انا لوحدي، مش بقول بقى يعني انا حكيت موقف شخصي، لكن مع ناس كتير جدا تلاقي حاجات مآسي والله وتتحل بدعوة هناك او دعوة عموما يعني. فإجابة الدعاء ايضا مما ذكرها العلماء في آيات الله البينات في الحج. طيب يبقى في آيات بينات اللي يروح هناك ما ينفعش يرجع زي ما راح. ده خطاب للربنا موفقهم في الحج السنه دي. انا عارف ان في ناس من بيشاهدوا، انا يعني مبلغني ان هم موفقوا لذلك، فافتكرونا بدعاء هناك يعني تذكرونا، وان الواحد يعني ربنا يرزقه الحج والعمره والمتابعه بينهما. اللي يروح هناك ما ينفعش يرجع زي ما راح، هو اصلا من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه. دي قاعده، انت مش هترجع زي ما رحت. اللهم امين واياكم. لكن انت لازم تبقى متلمس هذه الايات. بكرر تاني الحديث، استمتعوا من هذا البيت، حديث النبي عليه، استمتعوا من هذا البيت، تستمتع وشوف، يقول لك كانك تلحق، فانه يرفع مره، هدم مرتين ويرفع في الثالثه، خلاص الثالثه مش هيبقى في بيت، يرفع اه يرفع. فهذه ايات، ايات والله لازم تتلمسها، ايات، ايات الله عز وجل في الطواف، ازاي الناس كلها بتدور كانها كواكب كده، تحس كده ايات اللي في السعي، استدعاء لضعف السيده هاجر في اللحظه دي وقوه رجائها، هي ضعيفه البدن لكن قويه الرجاء، وازاي ربنا يفجر زمزم، ايه من الايات اللي هناك، الحجر الاسود، حجر لا ينفع ولا يضر لكن بتسلم عليه حبا لانه حجر من الجنه، تستلمه وتقبله كما قبله النبي. ايات ربنا هناك كثيره يعني، كل دمعه تراق هناك والله ايه، تحس كده من هناك بتبكي من غير في ايه، انا ببكي ليه، انا متاثر ليه، هو انت قدام بيت، اول بيت وضع للناس فيه ايات بينات، الذي قال عنه الله عز وجل فيه ايات بينات لا يحتاج لتثبيت من بشر ولا دفاع بلسان. انا بشوف اخوه كتير يعني اتكلموا على موضوع الناس اللي بتزهد في الحج وكده، اخوانا يعني ايه، انا قلت وعلقت بس يعني ما تكتروش في الكلام ده، ان ربنا قال فيه ايات بينات، مش محتاج دفاعنا احنا، اللي يشوف الكعبة وما يرجعش بقلب جديد ويبقى العين شافت ايه بس القلب القلب ما شافش، فربنا يرزقنا. طيب نرجع للآية بقى اللي فيها بقى ايه، ومن دخله كان آمنا، قيل زي ما قلنا أمن شرعي، آمن كأمر، أو أمن قدري، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه هذا الأمن والطمأنينة وهذه الأمور الجميلة. جملة قصيرة فيها معاني كبيرة جدا، ما قالش ممكن ايه ومن دخله نؤمنه او لا تؤمنوا الناس فيه، لا قال ايه ومن دخله كان امنا، صفه بتحل كده عليك ان انت لا هتبقى امان، امان حسي وامان شرعي وتعهد كده ان انت تؤمن في هذا، اللي يدخل البيت يحس بهذا الامان ويحس بهذه. طب ليه الامان مرتبط بالكعبه؟ قال لك الكعبه اصلا فيها رمزيه كده لصفات عظيمه، الثبات، ثابته لا تتغير، الرحمه، دعوه لكل من تاب، العظمه، تجذب القلوب دون دعايه. عمرك شفت كده ممكن شركات تعمل دعايه للحج والعمره عشان مثلا ايه العروض بتاعتها، الاسعار بتاعتها، ماليش دعوه بها، لا فكره الحج نفسها، حد بيقعد يعني هقول لك حاجه من اكتر، وده على فكره تقصير، انا مش بقول ان ده صح، بس من اقل الامور اللي تلاقي الدعاه والمصلحين بيعملوا عليها دروس الحج والعمره. ازاي الكلام ده؟ اه ممكن هناك بتبقى دروس موسميه هناك. انا حتى اذكر ان انا اغلب الكلام اللي اتكلمته في الحج والعمره كنت طالع مثلا مع فوج، كنت طالع مع حاجه، ده يعني كان انا نفسي مقصر ان انا اتكلم، الا لو اتكلم بقى في سياق التفسير يعني تيجي الايات بتاعه الحج والعمره فاتكلم فيها. لكن بشكل عام الموضوع مش تقصير، بس هو اصلا الموضوع مش محتاج دعوه، هي اصلا امور المسلم بيهوي الى هناك. فاجعل دعوة سيدنا إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هي أصلا بتجذب القلوب من غير دعاية، تدخلها كده يعني تحس كده إنك أنت أنا عايز أروح، أنا محتاج أروح. أذكر قصة دايما بحب أحكيها في السياق ده، كان حد يعني من الناس المسنين يعني، صلى الله عليه وسلم أن يحفظ آباءنا وأن يرحم من مات منهم وان يحسن خاتمتهم وخاتمتنا. فكان حد من ابائنا يعني بيحكي كده، واحد اسمه الحاج عثمان. الحاج عثمان ده كان من بلد افريقيه، بلد أفريقية، مش فاكر هي ايه بصراحة عشان ما اكونش يعني ايه بقول كلام من غير علم يعني. فكان في الخمسينات تقريبا، كان في الوقت ده ما فيش تأشيرات يعني، هو انت معاك فلوس الحج تطلع، فهو ما كانش معاه، بس قال لك ايه خلاص هنطلع. كانوا 5 شباب قالوا خلاص هنعمل ايه، هنعمل الحج ده يعني، نقعد مدة طويلة، نقف في كل بلد نشتغل شوية، نحصل الزاد والمتاع بتاع الرحلة ونطلع على البلد التانية وكده. وفعلا قعدوا تقريبا في الرحلة دي فترة طويلة جدا. والوقت ده بقى طبعا أفريقيا فيها برضو مجاهل، أفريقيا فيها أماكن أحراش صحاري والكلام ده. الرحلة كانت طويلة جدا، مات من الخمسة ثلاثة في الطريق، مات من الخمسة. هو اللي بيحكي القصة الحاج عثمان، لأن هو الوحيد اللي وصل آخر واحد. طبعا أنت قلت خمسة، لسه اتنين في البحر بقى، وهم في البحر الاحمر سموه، كان ساعتها ايامها كان اسمه بحر جده. فهم طالعين كده في الطريق وبيقتربوا، كان واحد بقى حي لدغته، واحد جات له ضربه شمس، واحد، المهم الطريق قاسي ومفيش طيارات بقى والكلام ده، بالنسبه لهم ناس على قدهم خالص يعني. وهو في بحر جده وخلاص بيقتربوا، السكرات جت للي قبل الاخير، للي قبل الحاج عثمان زميله الاخراني. فقال له كلمه انا لا انساها ابدا، كلما ذكرت الحج، كلما ذكرت الحج. قال له وهو بيموت بيلفظ انفاسه الاخيره، قال له حين تذهب خلاص انت هتوصل، قربت اهو، فاقرئ ربي مني السلام. طبعا كلمه فيها يعني ممكن خلل شعر، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني مش في مكه بس يعني، ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا في كل مكان. قال له ايه، بلغ مني السلام لربي واخبره اني مت مشتاقا الى بيتي، أخبره أني مت مشتاقا إلى بيته. وهو في لحظاته الأخيرة هو نفسه يروح. نحسب أن هؤلاء الصادقين ربنا سبحانه وتعالى بيكتب أجرهم حتى لو لم يذهبوا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في الطلب. معاني مهمة جدا محتاجين أن احنا نتأملها في الحج، ومن دخله كان آمنا. ثم قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى هيقول لنا التكليف، بعد هذا التشويق يأتي التكليف، بعد هذا الكلام عن آيات الله وعن من دخله كان آمنا، بعد ذكر مكانة البيت تيجي فريضة الحج ولله على الناس. من أقوى ألفاظ التكليف في القرآن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا من استطاع إليه سبيلا دي يعني خففت الأمر في الاستطاعة، لكن تأمل اللفظ الأول بقى، مش بنوصف البيت هنا، لا بنوصف التكليف. ربنا بدأ بوصف البيت مبارك هدى فيه آيات أمان للناس، بعد ما حببك فيه وفتح قلبك ليه ربنا قال إيه ولله على الناس. كان ربنا بيقول لك بعد ما عرفت عظمة هذا البيت هل لك أن تتخلف عن قصده؟ شوف كل كلمة ولله على الناس، التعبير ما قالش يجب على الناس أو فليحج الناس، قال ايه ولله على الناس، كأن الموضوع من الاول بيفكرك ده صادر من ربنا لله، مش اي شركة ولا مؤسسة ولا، لا التكليف ده حق لله ولله عليك، حق ربنا عليك ولله على الناس حج البيت. صيغة بتديك احساس بالالتزام الاخلاقي قبل ما يكون في تشريع، لله على الناس. عارف زي ما تقول كده لحد، انت لك عندي حق، لك علي حق، او لي عليك حق، الاصح لي عليك حق. انت برضه ربنا بيقول لك ولله على الناس، عليكم حق ربنا، الحج ده حق لله على الناس، فرض فريضه. ناس كتير يعني، وتلاقي بقى ايه احيانا تلاقي معتقدات غريبه. انا اذكر ان انا يعني يمكن ما حدش قالها لي، لان انا كنت يعني بدعو الى الله عز وجل، فكان متوقع يعني عادي، راجل المفروض يعني بيقولوا عليه شيخ ولا شيخ ولا حاجه يعني، بس كان يقول كده. فايه فطبيعي لما رجت له فرصه يحج يحج. لكن كان ليا صديق عزيز جدا، وكان سنه في الوقت اللي حج فيه تقريبا اعتقد في حدود 32 سنه، 32 سنه وحج ما شاء الله هو وزوجته، وقعد يحوش للموضوع ده. قوبل بعاصفه من الرفض من كل اللي حواليه، من اهله ومن قرايبه، ازاي انت لسه صغير، انت لسه شاب. شوف التصورات كانت عامله ازاي، ولا زالت والله تصورات عن ناس كتير جدا، احنا دلوقتي مستغربين من الناس اللي بتسفه من الحج النافله او تعدد الحج. لا، ده كان حجه الفريضه، حجه الاسلام زي ما بيسموه. شوف حتى العلماء يسموه حجه الاسلام، حجه الفريضه، حجه الاولى دي اسمها حجه الاسلام. فهنا كان انا متذكر جدا اكتر شبكه بتتقال له انت لسه صغير. يعني ايه لسه صغير؟ يعني مش مكلف خلاص مكلف. وحتى اللي مش مكلف، حتى قبل يعني طب مش عايز ادخل في المساله الفقهيه، حتى الذي لم يكلف بعد، لم يبلغ، برضو يعني له حج. والنبي عليه الصلاه والسلام قال له حج ولك اجر، وغير ذلك من يعني لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن حج طفل، امراه كانت معاها طفل وهتحججه، قال هذا حج، قال له حج ولك اجر. فقال لك طب ده بتتحسب ازاي؟ قال لك هتبقى في ميزانه، بس طبعا مش تسقط عليه حجه الفريضه. فشاهد مش دي قضيتنا، ان ده شاب عنده 32 سنه. ازاي تحج وانت سنك 32 سنه؟ الحج ده للناس العواجيز، الناس الكبار. تعرف ان في دول، اعتقد الصين، دول يعني المسلمين اللي فيها من انا اقصد تعدد الحج الله المستعان، في ناس الدول الصين اللي بيستضعف فيها المسلمين، اسال الله جل ان ينجي المستضعفين المسلمين في كل مكان، في مشارق الارض ومغاربها، وان ينصر اخواننا في فلسطين، وان يثبتهم، وان يطعمهم من جوع، وان يؤمنهم من خوف. الله المستعان. فكان لاحظت ملحوظه ان كان كل الحجاج، كان واحنا بنحج كده كان فيها واحد اسمه الحاج الصيني، مكتوب على ظهرهم كده عشان الحاج الصيني مكتوبه كده. كنت بلاحظ ان هم مسنين جدا، مش مسنين بقى، مش بنتكلم في 60 70 سنه، لا التسعينات. وانت عارف الناس الصينيين دول بقى تلاقي ايه، مثلا لو سايب ناحيته تلاقيها طويله ورفيعه جدا ونازله للارض، وتلاقي اللي بيتشال ومش قادر يتحرك وبيتسند، ومش لاقي اي حجاج. كلمه الحاج الصيني دي مش لاقيها على اي شاب. فسالت ايامها، ما اعرفش الوضع اتغير دلوقتي ولا لا، الله اعلم، عشان برضه ما بقاش بقى ايه بتكلم فيه الكلام ده، بكلمك من 2007. لكن ايامها كان سالت، قال لك لا، هي ما بيخلوش اي شاب يحج، دلاله الحج بدري ده يعني ده معناه ان انت ايه، ده انت راجل متطرف، فانت ايه اللي مخليك حج بدري؟ لما تقرب تموت هو حد ضامن؟ لما صديقي ده سالني قال لي واقفين ضدي ومحدش عايزني اروح، ويعني مشكله عائليه ومش عارف ليه يا ابني، قال لك اصل انا ما انا لسه قدامي الحياه طويله. قلت سبحان الله، ده كان ردي. هو حد ضامن؟ هو احنا ضامنين نعيش للثانيه الجايه؟ ربنا لما ربطها ما ربطهاش بسن، ربطها بالاستطاعه، وهو ما شاء الله كان بيحوش وكان مستطيع خلاص. في ناس بقى ايه، في خلافات بقى بين العلماء، يتجوز الاول ولا يحج مثلا. هنا بقى بتلاقي ايه، يعني يبدا العلماء يتكلموا في بعض الاولويات وما الى ذلك، مش موضوعنا. لكن البدايه ولله على الناس، تبقى عارف كده، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ربنا بيقول دي حق ربنا على الناس. وقال حج، ما قالش زياره ولا الذهاب. الحج في اللغه هو القصد، وبعض العلماء زاد لفظه القصد المعظم. انت مش مجرد رايح مكان، انت رايح بقلبك وبنيتك وبهبتك وبانكسارك. الحج مش مجرد رحله، الحج قصد. انت تقصد الحج، انا قاصد يا رب، انا نفسي اروح، انا كل جوارحي عايز اروح هناك. في الحج ده لازم اخواننا اللي هيحجوا يفهموا المعاني دي كويس. وطلب مني من بعض الافاضل يعني ان انا اعمل سلسله عن الحج في العشر الاواخر، بيقتربهم خلاص، اعتقد فاضل اسبوع على العشر الاوائل من الحجه. اسال الله ان يبلغنا ايام فاضلات، افضل ايام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانا متردد بس في حاجه، ان يعني هم عايزين يفهموا معاني الحج والرقائق اللي في الحج، فخايف بس ان ما يكونش يعني الامر ده يعني ينال، اسال الله ان يتقبله طبعا، بس يعني الواحد يتكلم فيما يعني ينفع الاكثرين، مش كل الناس رايحه تحج السنه دي، بس بينازعني يعني الراي. فمن اراد ان يعني ينصح لنا فلينصح مشكورا، يعني نعمل حاجه زي كده ما عملتهاش قبل كده بصراحه. عملتها زمان في واحنا بنحج، يعني اكيد في الحمد لله ماده علميه، لكن مش حاسس، مش عارف هتبقى مناسبه البث مباشر ولا لا، يعني ايه تشيروا علينا مشكورين يعني. طيب نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده، من استطاع اليه سبيلا. هنا تيجي بقى روعه الشريعه. ربنا ما قالش لله على الناس حج البيت وسكت يبقى على كل الناس، لا، هنا ربط الفرضيه بالاستطاعه. والعلماء ذكروا استطاعه ماليه واستطاعه بدنيه واستطاعه قلبيه نيتك تكون صادقة، وده مهم جدا، لان اصلا لو هو ما عندوش النية الصادقة ده عنده مشكلة كبيرة. الحج قائم اصلا على صلاح النية. ربنا يصلح نياتنا يا رب ويرزقنا الاخلاص. طيب تفهم ايه من الكلمة دي؟ لمن استطاع. الكلمة اللي دايما بنكررها كل مرة، ربنا لا يكلفك فوق ما تطيق. ربنا سبحانه وتعالى مش هيكلفك الا ما في استطاعتك. واحد مستطيع وما راحش عنده مشكلة كبيرة، طب واحد مش مستطيع، ان شاء الله نيتك تبلغ بها الاجر. انا مش قادر، الفلوس دلوقتي مش متوفرة، وطبعا انا عارف ان تكلفة الحج بقت ارقام، الواحد بيسمع حاجات اشعر، يعني ارقام مش كل الناس هتقدر توفرها، بل اغلب الناس مش هتقدر توفرها. الله المستعان، ربنا يوسع على عباده ويرزقهم من واسع فضله ويرزقنا جميعا يا رب. فزي ما قلت لك، هي الموضوع مش فلوس بس، الفلوس جانب، لكن صدقني الموضوع داخل فيه حاجات كتير ربنا بيسهلها في موضوع الفلوس بعد كده. لكن نرجع لموضوعنا، الفرض على المستطيع. الاستطاعة تشمل القدرة البدنية، الصحة، القدرة المالية، الزاد والراحلة، أمن الطريق، بعض العلماء ذكروا ذلك أنه يكون طريقه آمن، وده دين يسر، ربنا ما بيكلفش حد فوق طاقته. وزي ما قلت لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ثم نأتي لخاتمة هذه الآية اللي هنختم بيها النهاردة، عشان الآيات اللي بعد كده بترجع تاني لخطاب أهل الكتاب، فهنكتفي النهاردة بآيات الحشر. خاتمة الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نقلة مفاجئة ومهيبة. وهنا برضو هيجي سؤال، ليه ختم الآية دي بالكفر؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى فيه علاقة بين الامتناع عن الحج مع القدرة، الامتناع عن الحج مع القدرة مش مجرد تقصير، كأنه في علاقة بالكفر. بعض العلماء قالوا كفر بنعمة الله، مش شرط الكفر الجحود المخرج من الملة، لكن هو ربنا اداله نعمة، نعمة انك تكون قادر على الحج. انا بكلم دلوقتي المستطيعين، اخواننا الميسورين، ولو حد خد الكلام ده وقطعه وادهولهم، يعني انت هتقابل ربنا ازاي وانت بتقرأ الآية دي وانت ما حجتش؟ حاجة عجيبة. واحد مرة من الأغنياء، أنا ما شفتش الراجل ده بنفسي، بس حد قبله قال لي الكلمة دي، قال لي إنه قاعد عنده، فهو ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الله يزيد ويبارك ويوسع على كل إخواننا الأثرياء والأغنياء. مش معنى إن حد ثري إن هو إنسان وحش، مش معنى إن حد ثري إن هو واخد الفلوس دي غصب أو واخدها بطريقة مش شرعية، لا مش شرط. الكلام ده يا جماعة بيكثر جدا، مش عايز افصل، بس ما يصحش ان معنى الغنى يقارن بالبعد عن الله مباشره. لا، في اغنياء كويسين جدا واحسبهم على خير، ونعم المال الصالح في العبد الصالح. لكن في ناس، الراجل ده واحد بيقول له، كان ما شاء الله بيحلف لي، صديقي ده بيحلف لي انه ملياردير مش مليونير، ده كلامه والعهد على الراوي، وانا اثق في من حكى لي يعني. يقول له: انت مش ناوي تحج؟ محجش حاجه الاسلام، ملياردير يعني بالمعايير بتاعت النسبية، مش نسبية اينشتاين بقى، النسبية بتاعتنا العادية، مش هتكلفه حاجة. لو حج اغلى حج في العالم، لو هو معاه مليار، المليون واحد من الالف، واحد من الالف من ثروتك. قال له: انا مجنون اروح احج عشان ابص حجر وادفع مليون جنيه مثلا؟ يعني انا يعني كان الرقم اللي كان ايامها مش قالش المليون يعني، هو ده اختزل الموضوع لهذه الطريقة. فده مصدود، وده من كفران النعمة. حق النعمة عليك، ربنا اداك القدرة والاستطاعة، ما بتروحش ليه؟ مستطيع وكل حاجة ميسرة والطريق آمن والدنيا حلوة، ما تروح. هنا العلماء ذكروا هذه الآية، وبعض السلف قالها صريحة: من ترك الحج وهو قادر مستطيع فهو على شفا الكفر وإن لم يكفر بعينه. كانوا يعني متحرجين شوية انه يقولوا كفر، وبعدين تسمع الآية بعدها: فإن الله غني عن العالمين. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أنا مش ربنا غني عن طوافك وسعيك، أنت اللي محتاج. والله إحنا اللي محتاجين نقف على بابه ونطهر قلوبنا. هي كل من يستطيع، ما تأجلش الحج، حج قبل ألا تحج. أوعى، الآية خطيرة يا إخوانا، الكلمة خطيرة: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بعض العلماء حملها على إنكار وجوب الحج، اللي أنكر وجوب الحج قال لك ده خلاص كفر، كفر مخرج من الملة. ده ايه بيقول لك؟ مفيش حاجة اسمها حج، الحج ده مش، او كفر بترك، بعض العلماء زادوا كفر بترك الحج تهاونا او استخفافا مع القدرة عليه. وطبعا ده زي ما قلت لكم خلاف بين العلماء، هل تارك الحج تكاسلا وهو قادر يكفر ام لا؟ الجمهور انه عشان اكون امين، الجمهور لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، واجمعوا انه ارتكب كبيرة من الكبائر. كنت تعرف كده ايها العزيز الغالي، مش هقعد بقى اقول لك يا ايها الغني والثري، لا، ايها العزيز القادر اللي عندك القدرة على ذلك، تعرف ان انت بقدرتك دي، بالمال اللي ربنا ميسره لك، بالنعمة اللي ربنا مديها لك، بالقدرة الصحية، هو بتحجش؟ الاجماع منعقد على انك عامل كبيرة كبرى، وانك على شفا كفر، وان لم يكفرك الجمهور، بعض العلماء كفروك. تخيل، تخيل المشهد ده، وربنا يقول لك كده، فإن الله غني، تقبلها إنك أنت يتقال لك إن ربنا غني عنك؟ هو ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين، دي قاعدة، بس ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمع تضرع عباده، ويحب أن يسمع عبادتك، ويحب لك أن تعبده، هو غني عنك، غني عن حجك، أنت اللي محتاج له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. بكده تكون آيات الحج في سورة آل عمران انتهت، وشوف تسلسلها، عايزك ترجع تاني كده من الأول خالص، من تسلسل الآيات، أول بيت وضع للناس، وبعدين الكلام عن الآيات البينات، وعن من دخله كان آمنا، يرغبك إن أنت تأمن على نفسك وتأمن في قلبك، وأمن يزداد والطمأنينة، وبعدين يجي الإيجاب، ولله على الناس حج البيت، كأنها خطوات إنك ترجع تاني وتراجع نفسك، أنت بتحجش ليه؟ تعرف الأصل أو البيت، تشوف العلامات في الآيات، تدخل بالأمان وتحمل نفسك وتمشي لربنا وتقصد، وفي الآخر يجي التهديد، ومن كفر فإن الله غني، يعني اللي يتخلف وهو قادر، مش بس بيحرم نفسه، ده بيقطع صلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، صلة بينه وبين الأصل، وده إسقاط مهم والله يا أخوانا. يعني أنا عارف أنا كله بس شوية بسقط، بس الناس اللي بتقلل من الحج يا أخوانا، أنت بتقول إيه؟ أنت إزاي هتقابل ربنا وأنت بتقلل من الحج؟ كل المباحات اللي انتوا بتعملوا، يعني خلاص ما بتاكلش لحمه، ما بتصرفش في حاجات بسيطه، ما جبتش الشوكولاته امبارح مثلا، ليه بقى ما اقولكش؟ ما هو على فكره الاسراف، اصل بيقول لك التكرار الحج اسراف وتبذير، ايه الكلام ده؟ يبقى النبي بيقول له تابعه بين الحج والعمره، انت تقول له لا ما تعملش كده. ايات آل عمران تجدد الشوق في قلوبنا لزياره بيت الله الحرام، ونحن مقبلين اصلا، قربنا على موسم الحج، ربنا يرزقنا الحج. ما تقولش ان خلاص التاشيرات خلصت، والله ما تعرف، والله ما تعرف، يا رب ارزقنا الحج والعمرة، يا رب ارزقنا الحج، يا رب نسألك أن نحج بيتك الحرام، اطلب من ربنا، وأحسن الظن بالله عز وجل، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. تفكر بقى في الحاجات دي كلها، ولا تتهاون أبدا مع فريضة من فرائض الله عز وجل. بكده نكتفي بآيات اليوم إن شاء الله، عشان ندخل بقى في خطاب أهل الكتاب مرة أخرى، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، لكن نرجئها بإذن الله تبارك وتعالى إلى لقائنا القادم إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد في موعدنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف، وأن ينتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.